ثم يديه مع المرفقين،
ثم يغسل يديه مع المرفقين، وقد تقدم هذا. وهنا ننبه إلى خطأ شائع عند كثير من الناس من العامة، فإنهم لا توضعوا غسلوا كفين، يغسل واحد منهم الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه يبدأ من آخر الكف ويغسل ساعده ويغسل عن الكفين. من فعل ذلك لا يصح وضوءه، من فعل ذلك لا يصح وضوءه، وتلزمه إعادة الوضوء والصلاة. ولذلك كثير يقع في هذا، وينبغي التنبيه على هذا، أنك إذا رأيت إنسان يغسل يديه يكون غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين والغاية داخلة في المغير كما قررناه في المجلس الماضي. فكون الكثير أو البعض يغسل الكفين لأنه قد غسلها في بداية وضوءه، فيترك غسلها عند غسله ليديه، ولذلك لا يصح هذا ولا يجزيه. نعم.
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة.
فإذا غسل يديه، وقد تقدم دليل وجوب غسل اليدين وأنها من فرائض الوضوء، وبينا الحد وبينا خلاف العلماء رحمه الله عليهم في المجلس الماضي، شرع رحمه الله في بيان الفرض الذي يلي غسل اليدين وهو مسح الرأس، قال يمسح رأسه كله، وهذا على الصحيح. وقد تقدم بيان دليل مسح الرأس وخلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه وأدلة كل، والراجح من أقوالهم ومن تلك الأدلة. نعم.
مع الأذنين مرة واحدة.
مع الأذنين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي الأذنان من الرأس، وقد تقدم الكلام على غسل مسح الأذنين مع الرأس، وبينا ذلك وبينا مذاهب العلماء رحمة الله عليهم فيه. نعم.
ثم يغسل رجليه مع الكعبين.
ثم يغسل رجليه، وهذا الفرض الأخير، غسل الرجلين أو مسحهما إذا كان لابسا للخفين أو الجوربين. والخفان والكعبان يجب غسلهما مع القدم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقد تقدم بيان دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهل الكعبان يجب غسلهما أو لا يجب، وذكرنا الأقوال والأدلة والراجح في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض.
ويغسل الأقطع بقية المفروض، لأن الله أمره بغسل الجميع، فإذا سقط عنه البعض لمكان العذر فإن سقوط البعض لا يقتضي سقوط الكل، لأن ما جاز لحادث يقدر بقدره. فالخطاب متوجه عليه أن يغسل يديه كاملة، فإذا قطعت يده وبقي ساعده فإن الساعد داخل في المعمور، فيجب عليه غسل الساعد الذي بقي بعد القطع. نعم.
فإن قطع من المثقل غسل رأس العضد منه.
غسل رأس العضد منه على أساس ما ذكرناه من كون الكعبين والمرفقين داخلين في الغاية. نعم. في المغير. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
ثم يرفع نظره إلى السماء، لم يصح بذلك الحديث، وذكره العلماء رحمة الله عليهم، والصحيح أنه يقتصر على القول من ذكر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من قالها عند تمام وضوئه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. نعم.
وتباح معونته وتنشيف أعضائه.
وتباح الإباحة مستوية مستوى طرفاه، أي لا يؤمر به ولا ينهى عنه. تباح معونته يعني معونة المتوضئ، لما ثبت في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وغلام نحوي أحمل إداوة وعنزة. فهذا يدل على مشروعية خدمة الأحرار بعضهم لبعض، وخاصة إذا كان من أهل الفضل وكبار السن والوالدان، إذا كان من الوالدين فإن خدمتهم عبادة وقربة لله جل وعلا وتجب عند وجود الحاجة، وإذا كان من أهل العلم والفضل خاصة إذا كان من كبار السن من العلماء فإن خدمتهم قربة، وإذا كان صغير السن وأردت أن تخدمه فلا حرج إذا قصد بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة، لكن الأفضل لطالب العلم ألا يمكن الناس من خدمته في بداية طلبه العلم أو في صغر سنه لما في ذلك من الفتنة، والإنسان في مقتبل عمره لا يأمن الفتنة، بخلاف كبار السن فإن الخشوع فيهم أكبر وقربهم من الموت يبعدهم من قصد إهانة الناس، فأنا لهم من حق كبار السن. ولذلك يستحب بعض العلماء أن الإنسان إذا كان صغير السن ولو كان من العلماء أنه يتورع عن خدمة الناس له حتى يكون ذلك أبلغ في إخلاصه وأبلغ في طاعته لله جل وعلا. أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنت في سفر فلا إن صحبت رفقة في السفر فلا تكن صائما إنك إن أخبرتهم بصيامك قالوا أنزل الصائم أنزل الصائم أكرم الصائم اشمل الصائم حتى يذهب أجرك إلا يزال يكرمك يكرمه حتى يذهب أجرك بما يكون منه من إكرام. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتورع والأكمل للإنسان والأفضل. وقد عهدنا علماء أجلاء رحمة الله عليهم بلغوا من العلم شأنا عظيما كانوا يتورعون عن خدمة الناس لهم خاصة في هذه الأزمنة التي قل أن يوجد فيها المخلص. وكذلك إن وجد المخلص قد يوجد المغالي. وكثير من البدع والأهواء والغلو في الصالحين نشأ بسبب الخدمة. ولذلك لا ينبغي أن يتخذ الدين طريقة لإهانة عباد الله جل وعلا، فإن الله أخرج الناس بالإسلام من العبودية لغيره إلى العبودية له سبحانه وتعالى. وقد تكلم الإمام القيم رحمه الله عليه كلاما نفيسا في الفوائد وقال إن كثيرا من الفساق يغترون بصحبة الصالحين حتى يكونوا جريئين على المعاصي بسبب فضلهم على الصالح بخدمته. ولذلك تجد يخدمه فيغتر بصحبته فيجر على حدود الله لا يصلح من حاله ويصبح صحبته للعالم صحبة شكلية للخدمة، لكن أن ينتفع بعلمه أن يستفيد من ورائه من تقوى لا تجد لذلك أثر حتى والعياذ بالله يفسد عليه دينه. والمنبغي أن يحمل الإنسان نفسه على أتم الوجوه وأقربها إخلاصا لله جل وعلا. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المسجد فخرج معه وأصحابه يشيعون، قال ما لكم؟ قالوا رأيناك تسير وحدك فأردنا أن نشيعك. قال إليكم عني إنها فتنة للتابع والمسؤول. هذا ابن مسعود في عصر الخيرية وزمان الخيرية. إنها فتنة للتابع، أي أن الإنسان إذا صار مع الإنسان مع العالم دون أن يسأله دون أن يستفيد من علمه فتنة له ذلك، وفتنة للمتبوع أي أن العالم ربما دخله الغرور برؤية من حوله. ولذلك الأسلم والأكمل أن الإنسان يتورع. وإذا نظر الله إليك قد حباك العلم وحباك الفضل لا تهين عباد الله ولا تأخذ منهم أجرا ولا جزاء ولا شكورا كمل أجرك عند الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، لكن لا يعني هذا التحريم والمنع، ولكن نقول أن الإنسان إذا خشي الفتنة لنفسه أو لمن معه فإنه ينبغي عليه أن يتورع. وهذه المسألة أحب أن ننبه عليها لأن حصل فيها كثير من الدخل. فلقد رأينا كثيرا من طلاب العلم يصحبون العلماء ويكون في بداية صحبته للعالم كأحسن ما أنت رأي أدبا وخلقا واستفادة من العالم وكثرة سؤال ومدارسة له، ولكن ما إن يدخل إلى مقام خدمته والقيام على شأنه ويداخله في أموره الخاصة حتى تنزل منزلته فيصبح كأن العالم شيئا معتادا له فيخرج عن حد الأدب، ولربما يصبح يأتي وقت وقد رأينا ذلك بأعيننا في بعض ضعاف النفوس يأتي وقت يجرؤ فيه على أن يفتي بحضرة العالم. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من المزالق الخطيرة. إذا صحبت هذا العلم لا حرج أن تخدمه ما أنت تريد وجه الله، ولكن اعلم أن صحبة العلماء للعلم والفائدة وليست للمظاهر وللأمور التي قد تكون فتنة عند الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. يقول رحمه الله في راح معونته أن يجوز أن يعاونه الغير على وضوء فيصب الوضوء له. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة الصحيح أنه دخل الشعب فبال ثم صب عليه المغيرة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن المغيرة وأرضاه. نعم.
وتنشيف أعضائه
تنشيف الأعضاء بعد الوضوء الأفضل ألا ينشف، الأفضل والأعظم أجر ألا ينشف، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك قال في اليدين حتى تخرج من تحت أظهار أصابعه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فاستحب طائفة من العلماء أن لا ينشف الوضوء. وكذلك ثبتت السنة بتأكيد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل وجاءته أم المؤمنين بمنديل قال فلم يرده، وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. نعم، لكن مباح، يجوز الإنسان يتنشف خاصة إذا وجدت الحاجة كشدة البرد أو نحو ذلك، لكن الذي استحبه العلماء أنه يبقي الأعضاء مبلولة حتى يكون ذلك أدعى لخروج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء على ظاهر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالنية عند الوضوء وعند الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتلفظ بالنية يعتبر بدعة سواء كان عند الصلاة أو عند الوضوء. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه توضأ وصلى ولم يحفظ في حديث واحد أنه تلفظ بنيته، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك ينبغي ترك هذا والبقاء على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجود النية بالقصد والقلب، وذلك كافا إلا فيما ورد الشرع بالتلفظ به، وذلك في موضعين فقط. الموضع الأول عند ذبح النسك، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين قال في أحدهما: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: عن من لم يضحي من أمة محمد. وكذلك أيضا الموضع الثاني الذي تلفظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنيته عند نسك الحج والعمرة، قد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي، كما في حديث عمر في صحيح البخاري: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. فقول قل أي تلفظ، والقول لا يكون إلا بصوت مجتمع الحروف. ولذلك دل هذا الحديث على سنية التلفظ بنيته. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. هذا الذي ورد استثناؤه في الشرع، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الشرع لذاته؟
لذاته أي أن العدام ليس لذات الشرع. فلو أن إنسانا مثلا لم يكن متوضئا فإنه لا يصلي، لكن ليس للعدام الوضوء وحده، ولكن قد يكون ذلك لسبب آخر، لفقد شرط آخر غير الوضوء، كما هو الحال مثلا في الصلاة. لو أن إنسانا لم يتوضأ فإن الوضوء شرط لصحتها، فعدم وجود الوضوء يوجب عدم الصلاة، ولكن ليس لذات الوضوء، إذ قد يكون ذلك مع مصاحبة شرط آخر، كما هو الحال فيما إذا كان قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح. وبناء على ذلك عبروا بالذات لعدم لوجود المصاحبة بالشرط، لوجود الانتفاء بالشرط المصاحب، كما هو الحال في استقضاء في دخول الوقت ونحوه. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من نوى الأدنى لم يندرج به الأعلى، فمن نوى الضحى ثم صلى به الظهر، السؤال: فما حكم من فعل ذلك جهلا؟ هل تجب عليه إعادة الصلوات المفروضة؟ وإن كان لا يعرف عددها فما الحكم؟
هذا في الوضوء ولا في الصلاة؟ الصلاة كان يصلي كيف؟
قال: نوى الضحى ثم صلى به الظهر.
لا يستقيم هذا
بالنية بالوضوء.
للوضوء نعم، الوضوء الأمر فيه واسع، لوجود الخلاف أمر فيه واسع. لو نوى الظهر الضحى ثم صلى بها الظهر، طبعا وجود القول المخالف ووجود الفتوى عند طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم بجواز ما في حرج، ولكن المستقبل الذي يستقبله يبتدئ بهذه النية، لأن احتمال أنه تعلم الوضوء عند من يرى أن نية الأدنى مبدعة عن نية الأعلى، ولذلك لا يبذل في مثل هذا بالإعادة. نعم.
وهذا سائل يقول: قضية الشيخ، لو اجتمع على المكلف يوم الجمعة غسل الجمعة وغسل الجنابة، فماذا يفعل؟ هل يغسل مرتين أو يجزي أحدهما عن الآخر؟ وإن كان كذلك فماذا ينوي، غسل الجمعة أم غسل الجنابة؟
إذا نوى غسل الجنابة ينوي تحته غسل الجمعة، فيجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة، لأن قاعدة الاندراج أنه يندرج المساوي مع نظيره بشرط تحقق مقصود الشرع. فلما كان مقصود الشرع من غسل الجمعة أن تكون النظافة لمكان الاجتماع لما ثبت في حديث عائشة عند الترمذي في سننه، فإنه في هذه الحالة إذا اغتسل للجنابة يتحقق مقصود الشرع بالنقاء، ولذلك يجزيه أو تجزيه الجنابة عن غسل الجمعة بالنية. أما نوى الجمعة إن لا تندرج تحتها الجنابة، ولذلك ينبغي عليها أن يعيد إذا كان قد نوى الجمعة أصلا واندراج الجنابة تحتها، ولكن ينوي الجنابة أصلا والجمعة تحتها، لأن صورة الاندراج شرطها تحقق مقصود الشرع. وهكذا حال بالنسبة للواجبات في الأفعال، كالحال في طواف الإفاضة وتحته طواف الوداع، وبناء على ذلك يصح منه إذا جعل النية لغسل الجنابة أصلا وغسل الجمعة تبعا، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه أن النية واجبة، وذكر هنا رحمه الله أنها شرط، هل بينهما فرق حفظكم الله؟
والله أولا ذكر ابن قدامة هذه ما أقدمها عنك، ينبغي التعدد مع أهل العلم رحمه الله عليه. ابن قدامة ليس من طلاب العلم، الرجل من هذه قال ذكر الإمام ابن قدامة بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، كان آية في العلم والصلاح والورع، وشهد له في أقرانه والعلماء بشهادة العلماء أنه جمع بين العلم والعمل رحمة الله عليه ورحمة الله برحمة واسعة. فمثل هذا لا يليق أن يقال ذكر فلان، والمنبغي دائما على طالب العلم أن يتعلم للعلم الأدب دائما وإجلاء أهل العلم بذكرهم بالألقاب والألفاظ التي تليق بهم، ذكر الشيخ ذكر الإمام، ونتم إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الشرط إذا كان شرطا للصحة أرفع من الواجب، لأن شرط الصحة لا تصح العبادة بدونه، وأما الواجب فقد تصح بدونه ويكون الإثم على الترك. ولكن إذا عبر في الواجب على أنه شرط للصحة كان ذلك أبلغ، ولذلك لما اختلف في الطهارة والوضوء قال بعضهم هي واجبة وشرط في صحة الصلاة، أي دل الدليل على أن فقد هذا الشرط أو هذا الواجب يؤدي إلى بطلان الصلاة، فهناك فرق بين قولهم واجب وبين قولهم شرطة، إلا أن بعض العلماء رحمة الله عليهم يعبرون بالواجبات وبالشروط بناء على أن قوله رحمة الله عليه العمدة والواجب من ذلك بمعنى اللازم الذي ينبغي الإتيان به، وليس المراد به أن الإسقاط معنى الشرطية، بدليل أنه ذكر بعد قوله والواجب من ذلك في العمدة ذكر أركان الوضوء، وهذا لا شك أنه أرفع من درجة، لأن الركن أعظم من الواجب كما هو معلوم ومقرر، إن ركن الصلاة أعظم من واجباتها، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الجمع بين الصلاتين في الحضر، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بدون عذر ولا خوف؟ وما الفرق بين العذر والحاجة؟
هذه المسألة مفرعة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أن النبي صلى يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا مرض ولا سفر. ولما سئل عن ذلك قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. وقد وقع ذلك في خطبة ابن عباس كما في صحيح مسلم أنه خطب إبان إمارته على الكوفة لعلي رضي الله عنه، لأنه كان واليا عليها لعلي، فجعل يخطب وأطال الخطبة في وقت صلاة الظهر، فقام له أعرابي وقال الصلاة فلم يجبه ابن عباس، ثم استمر في خطبته، فقام الرجل وقال الصلاة، ثم استمر ابن عباس في خطبته، فقام الرجل فقال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين إلى آخر الحديث. هذا الحديث للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول منهم من أخذ بظاهره قال دل هذا الحديث على جواز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو لم يكن هناك لا مطر ولا مرض ولا سفر، وهذا القول مذهب بعض أصحاب الحديث رحمة الله عليهم وبعض أهل الظاهر. والقول الثاني أن هذا الحديث ليس على ظاهره وإنما المراد به الجمع الصوري، وهذا واضح من سياق الحديث لأن الرجل لا زال يكرر في أول الوقت، لأنه عهد من ابن عباس أنه يصليها في أول وقتها، ما زال ابن عباس يستمر في خطبته، فلما قارب وقت الظهر من الانتهاء أقام لصلاة الظهر فصلاها، فبمجرد انتهاء دخل وقت العصر فأقام لها فصلى العصر، ثم صلى الاثنتين في صورة الجمع، والحقيقة أنها أن كل صلاة في موضعها. يقول جمهور العلماء لو أخذنا بهذا الحديث على ظاهره لألغينا دلالة الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا، وقال في آية في المواقيت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فحددها بالوقت. فلو قيل إن الظهر يجمع مع العصر ولا حرج أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر لم يكن للوقت للظهر وقت محدد، إنما يكون الظهر والعصر بمثابة الصلاة الواحدة لأنه جمع من غير عذر، فيجوز للناس أن يؤخر الظهر والعصر ولا حرج أن يوقع الظهر في آخر وقت العصر، وهكذا يجوز لهم أن يوقع العشاء المغرب في وقت العشاء. فنلغي دلالة الكتاب في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونلغي دلالة السنة في قول جبريل قم فصلي، وقال للأعرابي ما بين هذين ما بين هذين وقت. إذن لا يستقيم حمل الحديث على ظاهره، والقاعدة في الأصول أنه لو تردد الحديث بين وجهين، وجه يوافق النصوص في الكتاب والسنة ووجه يخالف، وجب صرفه إلى الوجه الذي يوافق لا إلى الوجه الذي يخالف. وبناء على ذلك الصحيح أن الصلاة لها ثلاثة أحوال: إيقاعها في وقتها، وجمعها صورة لإيقاعها في وقتها، والجمع الحقيقي. فاكتملت القسم العقلية أن توقع الصلاة كلا في وقتها، أن توقعها في غير وقتها مجموعة مع الأولى أو مع الثانية اللي هو جمع التقديم والتأخير، أن توقعها على صورة الجمع والحقيقة أنها في وقتها. وبناء على ذلك يرد إشكال، ليس هناك دليل يقوى على اعتبار الجمع الحقيقي إلا قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وهذا ليس فيه دليل، فإن من تأمل هذه العبارة معناه أن الناس تعرفون في بعض الأزمنة كشدة الحرب أو يكون هناك أمر يحتاج الإنسان مثلا أن يخطب في حادثة وقعت، فقام الإمام ينبه الناس على هذه الحادثة فأطال في الخطبة يحتاج إلى بيان وتفصيل، فأخذ وقت الظهر إلى آخره ثم صلى بهم الظهر ودخل وقت العصر فأقام العصر وصلاه، يكون أراد ألا يحرج أمته، أي أنهم لو قاموا بعد انتهائه من صلاة الظهر سيرجعون إلى بيوتهم ثم يعودون مرة ثانية إلى صلاة العصر، فأسقط الحرج بالجمع بين الصلاتين صورة في خروج واحد دون ذهاب وإياب متكرر، وهذا واضح من جديد. ولذلك مذهب جماهير العلماء على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأن المراد به الجمع الصوري، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد والذي يحمل الرقم 13. يحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة. لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الكريم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لامين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى بقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.